بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في حاجية تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من المقدمات التي ذكرها الناظم في جوهرته، فذكرنا مقدمة الجوهرة، ثم ذكرنا مقدمة علم التوحيد، وذكرنا مباحث الإيمان، وختمنا بزيادة الإيمان ونقصانه. اليوم نريد أن نبدأ بالقسم الأول من أقسام العقيدة، لأن العقيدة تقسم إلى مقدمات ومقاصد، مقدمات ومقاصد. والمقدمات مررنا بها، وهناك مسائل تأتي معنا لواحق لعلم العقيدة تذكر في آخر الجوهرة. لكن الآن بدأنا بالقسم الأول وهو الإلهيات. فالمقاصد هي السمع، الإلهيات والنبوات والسمعيات، الإلهيات والنبوات والسمعيات، أي ما يتعلق بالإله وما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بالمسائل السمعية مما ذكره الكتاب والسنة نقلا، وأثبت لنا مجموعة مسائل يجب علينا أن نعتقدها سمعا لا عقلا، يجب علينا أن نعتقدها سمعا. طبعا هناك قضية يجب علينا أن نذكرها بداية، أن مسائل العقيدة أن تنقسم إلى قسمين، هناك مسائل تذكر تفصيلا وهناك مسائل تذكر إجمالا. فنحن الآن نقول كل عقيدة قام عليها الدليل العقلي أو النقلي وجب علينا أن نعتقدها وأن نؤمن بها، ولكن يجب علينا أن نفصل مجموعة من العقائد مما جاء التفصيل فيه نصا. فمثلا وجب علينا أن نؤمن بقدرة الله، بعلم الله، بإرادة الله، هذه أشياء جاءت فيها النصوص التفصيلية. ولكن لله تبارك وتعالى أيضا صفات كمال مطلقة ربما لا نعرف بعضها، لكن مع ذلك يجب علينا أن نؤمن أنه يجب لله تبارك وتعالى كل كمال. طيب، في حق الأنبياء هناك مسائل الأنبياء مثلا وجب علينا أن نؤمن بهم تفصيلا، وهناك أنبياء وجب علينا أن نؤمن بهم إجمالا، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك عقائد تعرف إجمالا وهناك عقائد تعرف تفصيلا. العقائد التي تعرف إجمالا قد تنقل من دائرة الإجمال إلى دائرة التفصيل عند الحاجة، قد تنقل من دائرة الإجمال إلى دائرة التفصيل عند الحاجة. يعني مثلا ذكر قضية سيدنا آدم وأنه خلق من تراب، هذه قضية لم تذكر في كتب العقيدة السابقة. لماذا؟ لم يكن هناك داعي لذكرها. لماذا؟ كان هذا الشيء معروفا عند المسلمين وليس هناك من ينازع فيه. لكن الآن لما ظهر من ينازع في ذلك ويدعي أن الإنسان خلق بطريقة أخرى وما شابه ذلك، صار لابد أن نذكر هذا الأمر تفصيلا. طب نحن ماذا فعلنا هنا؟ هل أتينا بعقيدة جديدة؟ الجواب لا، وإنما نقلنا هذه العقيدة التي كنا نؤمن بها إجمالا. كيف يعني إجمالا؟ نقول العقل والنقل يوجب علينا أن نعتقد أن كل ما في القرآن حق، وأن كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو صدق. طيب، إذن كل مسألة تفصيلية ذكرت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة الثابتة وجب علي إجمالا أن أؤمن بها. لماذا؟ لأنها ذكرت في القرآن والسنة، نقول هذه دائرة العقيدة الإجمالية. لكن وقصة آدم مذكورة في القرآن، إذن يجب علي أن أعتقد ثبوتها. لكن هل أذكرها تفصيلا في علم العقيدة؟ لم يكن هذا يعني أمرا نضطر إليه أو نضطر إليه. لكن الآن صرنا الآن بحاجة إلى بيان هذه المسألة، لذلك نقلنا هذه العقيدة من الإجمال إلى التفصيل. لذلك كتب العقيدة لها أبحاث ثابتة لا تتغير حسب الزمان والمكان والظروف والبيئات، وهناك أيضا مسائل قد تضاف وقد تحذف تبعا لحاجة العصر أو المكان أو القوم أو البيئة أو ما شابه ذلك. لذلك هذا أمر لا بد أن ننتبه له. فنحن الآن نتكلم في العقائد التفصيلية، وهناك عقائد إجمالية يجب علينا أن نؤمن بها، وكلاهما من العقيدة، لكن غاية ما في الأمر أن العقيدة لها دائرة تفصيلية ودائرة إجمالية. أحيانا قد تنتهي الحاجة من ذكر بعض المسائل لتغير العصر أو اختلاف المكان أو اختلاف المخاطبين، فنحذف هذه المسائل من دائرة التفصيل ونعيدها إلى دائرة الإجمال. نحن الآن مثلا نقول يجب لله تبارك وتعالى كل كمال، ويستحيل في حقه كل نقصان، هذا واجب علينا أن نعرفه إجمالا. لكن تفصيلا فصل العلماء في ذلك وقالوا يجب لله تبارك وتعالى 20 صفة وما شابه ذلك. فنلاحظ أحيانا أن هناك تفاصيل أدق ذكرها العلماء لم يذكرها السلف. لماذا؟ فصلنا في قضايا الإجمال في المسائل التي كانت مجملة، لماذا؟ للحاجة إليها. لذلك الآن عندما نجد مسألة مفصلة في كتب ولم تفصل في كتب أخرى، نقول انظر ذلك لأنك تلاحظ الفرق إما في العصر أو في المكان أو في البيئة أو في الأشخاص المخاطبين، لذلك يختلف هذا الكتاب عن ذاك الكتاب بذكر بعض المسائل. لكن الكلام الإجمالي والعقائد الإجمالية تشمل كل ذلك بلا فرق في الأزمنة أو الأمكنة، فقط الفرق بين العصور والأمكنة في العقيدة، هل هي في الإجمال أم هي في التفصيل؟ نعم.
القسم الأول بيان الصفات الواجبة لله تعالى.
طبعا نحن البحث في الإلهيات يتضمن البحث في ذات الله تعالى وفي صفاته وفي أسمائه وفي أحكامه، هذه مسائل الإلهيات. فالبحث في الذات هذا نحن الآن نقول البحث في ذات الله عز وجل الطريق إليه مسدود، لأن طرق المعرفة كما ذكرنا سابقا ثلاث: العقل، الحس، الخبر. طيب هل لدى الحس جواب عن ذات الله عز وجل، حقيقة الذات؟ يعني لو سألنا العين السمع كذا، ما هي حقيقة ذات الله؟ تقول لا جواب عندي. لماذا؟ لأن الحواس لم تتعلق بذلك، لا سمعا ولا بصرا ولا غير ذلك. طيب نسأل الخبر، النقل، هل في النقل ما يدل على حقيقة الذات؟ الجواب لا، وإنما هناك ذكر الأسماء، ذكر الصفات، ذكر التنزيهات، ليس كمثله شيء، لكن ما حقيقة ذاته؟ ليس هناك نص يدل على ذلك. طيب بقي عندنا العقل، لو سألنا العقل ما قولك في حقيقة الذات؟ الأصل أن العقل لا يتكلم في قضية إلا إذا جاءته المادة الأولية من الحس أو الخبر، يتلقى العقل المقدمات من الحس والخبر ثم يطبق عليها قوانينه، فيستخرج العقل من مجموع مقدمتي الحس أو الخبر مع القانون العقلي نتيجة عقلية. طيب العقل الآن ما جاءه شيء من الحس ولا جاءه شيء من الخبر، إذا ماذا ينبغي أن يفعل العقل؟ أن يقف. لماذا؟ لعدم وجود مقدمات من الحس أو الخبر. طيب الحقيقة أن كثير من العقلاء وقفوا كما ينبغي أن يقفوا، وقالوا لا نعلم حقيقته، وإنما نقف عندما ثبت عقلا ونقلا من التنزيهات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بعض الآن العقلاء كلفوا عقولهم وخاضوا من غير هداية فوقعوا بكلام متخبط متناقض لا يصح لا عقلا ولا نقلا. ما السبب؟ لأنهم خاضوا بعقولهم من غير ضوابط ومن غير مادة أولية من الحس أو الخبر. إذن هذا في الذات. نقول الذات ماذا نفعل فيها؟ نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننزه الله عما نزه به نفسه، ولا نتكلم في حقيقة الذات أبدا، ولا نتكلم في حقيقة الذات أبدا. وهنا تواجهنا مشكلة، أنهم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب نحن الآن نريد أن نحكم على الله أنه موجود وأنه قادر وأنه مريد وأنه عالم، طيب كيف نحكم عليه ونحن لا نتصوره؟ هذا إشكال. والجواب على ذلك أننا فأخطأنا عندما ظننا أن التصور المراد هنا هو معرفة كنه الحقيقة وتفاصيل المحكوم عليه، وإنما المراد بالتصور تعيين المحكوم عليه وتخصيص المسند إليه. يعني أنا عندما أقول الكهرباء طاقة نحتاجها اليوم في حياتنا، هذا حكمنا عليها بأننا نحتاج إليها. طيب هل نعرف ما هي الكهرباء؟ لا نعرف، لكن نحن نميزها ونقول هذه الطاقة التي نستخدمها في إضاءة المصابيح وتحريك الأجهزة وكذا، إذا نحن نميزها، ميزناها. المراد بالتصور تعيين المحكوم عليه وتخصيص المسند إليه، وليس المراد بالتصور معرفة كنه الحقيقة أو الذات أو ما شابه ذلك. إذا هذا الإشكال مدفوع غير صحيح، منشأه أننا أخطأنا لما ظننا أن التصور المراد هنا معرفة الحقيقة. لذلك نحن نقول بسألة صحيحة، والله تبارك وتعالى في أذهاننا وعقائدنا مميز. لماذا مميز؟ لأنه الإله خالق الكون الواجب الوجود وما شابه ذلك. نقول هذا الإله متفق على وجوده، ثم بعد ذلك صار معينا مخصصا صار مميزا، فعند ذلك يصح أن نحكم عليه، ولا يشترط في ذلك معرفة كنه الحقيقة. هذا شيء. الآن في الصفات، في الصفات أيضا نقول يجب لله تبارك وتعالى إجمالا كل كمال، ويستحيل في حقه كل نقصان، ويجب تفصيلا ما ذكره العلماء من هذه الصفات. وفي الأسماء أيضا يأتي عندنا بحث، وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، واختير أن أسماؤه توقيفية كذا الصفات فحفظ السمعي، هذا يأتي معنا. وكذلك البحث في أفعاله عند قوله فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. وكذلك البحث في أحكامه، أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه مراعاة مصلحة العباد لا في أفعاله ولا في أحكامه، وإنما التزم الله تبارك وتعالى مراعاة الأصلح والمصلحة للعباد في أحكامه، ولم يلتزم ذلك في أفعاله. وهذا ما نذكره عند قول الناظم وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. إذن البحث الآن في ماذا؟ في الصفات، ليس في الذات ولا في الأسماء ولا في الأفعال ولا في الأحكام، البحث هنا في الصفات. نعم.
أولا الصفة النفسية وهي الوجود. قوله فواجب له، أي إذا أردت معرفة ما يجب لله تعالى فأقول لك واجب له.
يعني هذا تفصيل ما أجمله سابقا، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله. هناك ذكره إجمالا، هنا ذكره تفصيلا. نعم.
فالفاء فاء الفصيحة
تفصح عن شرط مقدر،
والضمير المجرور عائد عليه تعالى
فواجب له الهاء. نعم.
وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام: إلهيات، وهي المسائل المبحوث فيها عما يتعلق بالإله، ونبويات، وهي المسائل التي يبحث فيها عما يتعلق بالأنبياء.
طبعا عما يتعلق به من حيثية معينة، وهي ما يجب لهم وما يجوز وما يمتنع، ليس في معرفة أشخاصهم وأقوامهم وقصصهم وتاريخهم، لا هذا لا يعنينا، هذا في علم التاريخ أو السير. أما في العقيدة نبحث عن الأنبياء من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل.
وسمعيات، وهي المسائل التي تتلقى أحكامها، لا تتلقى أحكامها إلا من السمع.
نعم، وطبعا السمع لم نعتمده دليلا إلا بعد أن أثبت العقل ذلك، فالعقل أثبت لنا أن القرآن حق من عند الله وأن الرسول صادق مرسل من عند الله، لذلك يقول لنا العقل إذا ثبت بالدليل العقلي حقية القرآن وصدقية النبي عليه الصلاة والسلام فيجب علينا عقلا أن نصدق بما جاءنا في القرآن والسنة، لذلك الدليل العقلي يوجب علينا اتباع الدليل السمعي، الدليل العقلي يوجب علينا اتباع الدليل السمعي، فكل دليل سمعي مرجعه إلى الدليل العقلي. نعم.
وقد شرع في تفصيل ذلك مقدما الإلهيات على غيرها لتعلقها بالحق تعالى.
نعم.
وما يتعلق به مقدم على غيره، وبدأ بالواجب لشرفه، وإنما قدم منه الوجود لأنه كالأصل وما عداه كالفرع.
طبعا كلمة أصل فرع من حيث الترتيب العقلي، من حيث الترتيب العقلي، لماذا؟ لأن هذا يوهم أن الوجود متقدم وباقي الصفات متفرعة متأخرة، لأن شأن الفرع أن يكون متأخرا عن أصله، نقول هذا في الترتيب الحصول في الواقع، أما في الترتيب التعقلي في العقل لا يشترط ذلك،
لأن الحكم بوجوب الواجبات له تعالى واستحالة المستحيلات عليه تعالى وجواز ما يجوز في حقه تعالى لا يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى،
وهذا هو المراد بالأصل والفرع. نعم.
ثم إن المصنف قدم الخبر للاهتمام لأن المقصود الحكم بالوجوب،
فواجب هذا خبر مقدم، الوجود مبتدأ مؤخر.
وقد يقال الظاهر إعراب واجب مبتدأ،
يعني مثل أقائم زيد واجب مبتدأ له متعلق بواجب، الوجود فاعل سد مسد الخبر. نعم.
وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة عمله في الجار والمجرور، والوجود وما بعده خبر، فكأنه قال الواجب المتقدم ذكره هو الوجود وما عطف عليه.
نعم.
ومعنى كونه تعالى واجب الوجود،
طبعا هنا ذكر علة تسوغ، علة تسوغ أن يكون مبتدأ، لكن أن يكون يعني يرفع فاعلا يحتاج إلى نفي أو استفهام، وهنا ما في لا نفي ولا استفهام، لكن هذا على قول من لم يشترط ذلك.
ومعنى كونه تعالى واجب الوجود أنه لا يجوز عليه العدم،
فلا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، من الأزل إلى الأبد، هذا واجب الوجود. فنحن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى أن نثبت وجوده، الثانية أن نثبت وجوب وجوده، لأن إثبات الوجود يقتضي أنه موجود في الحال، لكن وجوب الوجود يقتضي وجوب الوجود في الأزل إلى الأبد،
فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا، دليل وجوب وجوده تعالى. والدليل على وجوب الوجود لله تعالى أن تقول الله يجب افتقار العالم إليه،
طبعا هذه مرة معنا سابقا أن الدليل عليها الله يجب افتقار العالم إليه، لأنه مر معنا سابقا أن العالم أعراض وأجسام، وأن الأعراض يشاهد تغيرها، وأن الأجسام تلازمها الأعراض، وملازم الحادث حادث، فلزم أن العالم يحتاج إلى موجد، هذا مر معنا سابقا. نعم.
وكل ما وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود.
لماذا؟ لأنه لو كان جائز الوجود يلزم الدور أو التسلسل. نعم،
ينتج الله واجب الوجود. دليل الصغرى ما تقدم.
ما هي الصغرى؟ المقدمة الصغرى، الله يفتقر إليه العالم.
دليل الصغرى ما تقدم من أن العالم حادث، وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث. ودليل الكبرى أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه.
يعني نحن نقول الله صانع الكون، إذن موجود، والوجود إما واجب وإما جائز. طيب الآن، إما أن نثبت وجوب وجوده مباشرة، أو أن ننفي الجواز فيثبت الوجوب. عندنا طريقان، إما أن نثبت المدعى وهو وجوب الوجود مباشرة، وإما أن ننفي النقيض، فإذا انتفى النقيض ثبت الوجوب. نحن عم نحصر الأمر في أمرين، وجوده إما واجب وإما جائز، فإذا انتفى الجواز ثبت الوجوب. هو ماذا قال؟ لأنه لو لم يكن واجبان لكان جائزا، ما عن احتمال ثالث. طيب ولو كان جائزا إيش؟ لزم احتياجه إلى محدث، ولو أنه لزم احتياجه إلى محدث كان حادثا أيضا، وأدى ذلك إلى الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل. فما أدى إلى الباطل وهو فرض جواز الوجود فهو باطل، فإذا انتفى جواز الوجود ثبت وجوب الوجود. نعم،
فيفتقر إلى محدث، ويفتقر محدثه إلى محدث.
لماذا؟ لأن كل محدث سابق فهو جائز أيضا، فهو جائز، إذن أيضا يفتقر إلى محدث.
فإن رجع الأمر إلى الأول مباشرة أو بواسطة فالدور.
إذا رجع الأمر إلى الأول، نقول هذا المحدث السابق احتاج إلى المحدث اللاحق، هذا دور، توقف وجود كل منهما على وجود الآخر. نعم،
لأنه دار الأمر ورجع إلى مبدئه. وإن تتابعت المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له فالتسلسل، لأنه تسلسل الأمر وتتابع، وكل من الدور والتسلسل محال، فما أدى إليه وهو افتقاره إلى محدث محال. فما أدى إليه وهو كونه ليس واجب الوجود محال، وإذا استحال كونه ليس واجب الوجود ثبت كونه واجب الوجود وهو المطلوب. تعريف كل من الدور والتسلسل.
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.